يترتب على ما تعرضنا له في دروسنا السابقة من مبدأ العلمية أمور. الأمر الأول أن مبدأ العلمية مبدأ ضروري ومبدأ بديهي موجود في النفس الإنسانية من دون فكر أو برهان أو نظر، ولا يمكن أن يتوقف على الحس، وإن الحس الموضوعي هو المتوقف على مبدأ العلمية. وبعبارة أخرى أن مبدأ العلمية من ناحية إثباته لا يمكن أن يثبت عن طريق الأحاديث والتجارب العلمية، وإنما هو مبدأ يعتقد به الإنسان تلقائيا ويعتقد به بالضرورة من دون أن يتوقف على أي لون من ألوان الأدلة سواء كان حسيا أو غيره، فهو من العلوم الضرورية. أما لماذا لا يتوقف على الحس والثمر العلمي؟ لماذا لا يتوقف إثباته على الحس والثمر العلمي؟ كذلك لأن الحس في الحقيقة مدين إلى مبدأ العلمية في حدوثه، لأن في مرحلة سابقة في الدرس السابق بينا أن الإنسان حينما يشعر بوجود عالم موضوعي خارج حدود نفسه فإنه يشعر بهذا الوجود شعور فطر إجمالي بديهي، ولكن تجسد خارج الأحاديث ووجود هذا اللون من الحس في الخارج فإنما يدركه الإنسان بواسطة طعامه العلمية. إذن موضوعية الحس ونحن بموضوعية الحس عبارة عن وجود الحس خارجا وتجسد الحس خارجا في الحقيقة مدين إلى أي شيء، مدين إلى مبدأ العلمية، لأنه لو لم يكن مبدأ العلمية موجودا لما أمكننا أن نثبت أي وجود لأي حس في أذهاننا، فالحس الموجود إنما هو موجود ببركة مبدأ العلمية. فإذا مبدأ العلمية ساهم في إيجاد الموضوعية والأحاديث، فكيف يمكن أن نثبت مبدأ العلمية بالأحاديث؟ وفي الحال أن الحس متأخر رتبة عن مبدأ العلمية، أي لا بد أن يدرك الإنسان مبدأ العلمية ويعي مبدأ العلمية ويفهم هذا المبدأ، وبعد ذلك يأتي ويطبق هذه الأحاديث على الخارج ويوجد لها مصداقية موضوعية، فتنشأ موضوعية الأحاديث في مبدأ متأثر عن مبدأ العلمية، فلا يمكن أن يأتي ونفس مبدأ العلمية بواسطة الأحاديث لأنها متأثرة رتبة عن مبدأ العلمية، بل يدور الشيء على نفسه ما لو أثبتنا مبدأ العلمية بالأحاديث، لأن العلمية سبب لموضوعية الأحاديث، وموضوعية الأحاديث سيكون سببا للعلمية فتكون العلمية سبب العلمية، وهذا دور المعارضة. فإذا الخلاصة أن مبدأ العلمية ليس من المبادئ التي يستدل عليها عن طريق التوحيد، وإنما المبدأ العقلي ضروري موجود في نفس الإنسان بالبلاغة والاحتلال. هذا هو الأمر الأول الذي يترتب على ما ذكرناه سابقا. الأمر الثاني الذي يترتب على ما ذكرناه أن المبدأ العلمية ليس مبدأ تجريبيا وليس نظرية علمية. فالاختلاف بين هذه النقطة والنقطة الأولى أننا في النقطة الأولى حاولنا أن نستدل على مبدأ العلمية بالحس فكتبنا هذه المحاولة، فقلنا بأن مبدأ العلمية لا يستدل عليه بالحس. في النقطة الثانية ماذا نريد أن نقول؟ نقول بأن مبدأ العلمية ليس عبارة عن نظرية علمية خاضعة لقوانين المادة الطبيعية كأي نظرية أخرى كقانون الجاذبية مثلا أو النظرية النسبية أو القوانين الكهربائية أو القوانين الفيزيائية الأخرى. لا، مبدأ العلمية عبارة عن مبدأ فلسفي، عبارة عن مبدأ حقيقي ما علاقة له بالنظريات العلمية القائمة والمنشورة، ولا يمكن للتجارب والأحاديث أن تنال هذا المبدأ وأن تثيق به وأن فخذه بسبيلها أرضا وقال الأخرى وأن من يدفع مدى العلمية يمين على كل هذه الجهات العلمية فهو أسمع وأرقى وأرقى ممكن يحصر نفسه في هذه الموضوعات العلمية المادية المادية. أما لماذا لا يصح أن يكون مدى العلمية نظرية العلمية؟ فذلك لأن مدى العلمية لو كان نظرية علمية لوقفنا فيه كما وقفنا في النظريات الأخرى التي احتجنا إلى مبرر في تعميمها إلى كل الأوقات. ألم نقل سابقا بأن كل نظرية علمية إذا ما أردنا أن نعممها وأردنا أن نجعلها مستوعبة لجميع مفردات الكون بعد أن جربناها على نطاق ضيق ومحصور ومفردات جزئية معدودة ومحدودة إذا ما أردنا أن نعممها فإننا نحتاج إلى قوانين علمية ومنها قانون التناسب أو قانون التكميل هذه القوانين اللي أخذناها سابقا. نحن نريد أن نعمم أن كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة والحال أن أجرينا التجربة على هذه القطعة فقط دون كل قطع الكون إذا نعم نستعين بقوانين العلمية التي تقول أن حكم الإنسان فيما يجوز وفيما يجوز واحد مثلا بما أن العلة قد وجدت في هذه النوعية وسببت هذه النتيجة فالعلة موجودة في تلك النوعية وفي تلك نفس النتيجة. إذا تعلم القانون العلمي إنما هو مريم بمبدأ العلمية نأتي إلى ما نفسه نحن نقول ليس بإمكان مبدأ العلمية أن يكون نظرية علمية. لماذا؟ لأننا بمجرد أن نفترض أن مبدأ العلمية يكون نظرية علمية يعني سوف ينطبق على نطاق محصور وضيق نتوقف إلى له من أجل أن نسأل أنفسنا ما الذي عمم هذا القانون على كل مفردات الكون؟ يحتاج إلى مبدأ آخر يعطينا الشمول لهذه النظرية العلمية الجديدة التي افترضنا أنها مبدأ العلمية والحال أنه لا يوجد عندنا ما يعمم لنا ذلك. إن قلنا بأن الذي يعمم هو مبدأ العلمية من أين أتى له هذا التعميم؟ والحال أن لم نعترف بمبدأ العلمية كمبدأ فلسفي أو مبدأ علمي عام يكون جميع الحضارات. أنا قلنا بأن قضية مبدأ العلمية هو عام، شلون هو عام؟ كيف استطاع أن يمنح نفسه صفة العموم والحال أنه انطبق على قضايا جزئية ومحدودة ومحصورة في مستوى هذا العالم أو في نطاق ملاحظاته وحدوده الضيقة؟ فإذا لا يمكن أن يكون مبدأ العلمية مبدأ علميا أو نظرية مادية كبقية النظريات الأخرى. لماذا؟ لأن جميع النظريات الأخرى إنما تحتاج إلى مبدأ العلمية من أجل إثبات ثنائيتها لكل المواضيع. فإذا افترضنا أن مبدأ العلمية داخلا مع هذه النظريات ومفردا من هذه المفردات فإنه يتوقف عند هذا السؤال الذي يسألنا فيه مبدأ العلمية كيف عممتم هذه الظاهرة وهي مبدأ العلمية على كل مفردات الكون ولا نجد عندها ملجأين لأن الملجأ في النظريات العلمية كان هو العلمية أما في نفس العلمية فما هو الملجأ فلا يوجد عندنا ملجأ فيدلل هذا على أن العلمية ليست نظرية علمية وإنما هو مفهوم فلسفي علمي أرقى وأسمى من هذه المبادئ المادية. هذا ثانيا. وأما الأمر الثالث الذي يترتب على المنظر أيضا فهو أن مبدأ العلمية لطرامة استحسانه في ذهن الإنسان ولشدة رفوته في عقل الإنسان لا يمكن أن يعد لأي دليل ولا يمكن أن يقام أي دليل لدحض هذا المبدأ الصارم الذي يرتد القضاء في قائمة أولويات القضايا الجديدة في الإنسان لا يمكن أن يرد مقابل. لماذا؟ لأننا بينا سابقا أن كل محاولة لرد مبدأ العلمية إنما تنطوي على الإقرار والتسليم بمبدأ العلمية لأن كل إنسان يفكر داخله بأن الدليل الذي يقيمه على شيء إنما هو علة بأي شيء علة لبلوغ النتيجة التي يتوقع الوصول إليها ولذلك يعتقد بأن الدليل إذا استحكم لا بد أن يحصل نتيجة مثمرة ونتيجة صعبة. فإن هو في استدلاله على رد مبدع العلمية يؤمن بأن نتيجته هذه وهي عدم حجة العلمية المتفرع على دليله ومعمول بدليله وهذا إيمان لا شعوري بمبدع العلمية. إذن الأمر الثالث يقول لأن المبدأ العلمية ليس مبدأ تدريجيا ولا يمكن الاستدلال عليه، وبهذا نفهم أن العلمية مبدأ ديناميكي يعيش في كل القضايا وليس مبدأ ديناميكي. العلمية مبدأ ديناميكي تفرضه العقل وتطوره الفلسفة ويؤمن به الإنسان فطريا وليس مبدأ ميكانيكيا كبقية المبادئ التي تحكم الكون والتي من الممكن أن تنحصر في هذه الآفاق الضيقة. وبهذا نرى أن المعرفيين حينما أتوا إلى نفس هذا المبدأ إنما نفوه بأي معنى، نفوه بالمعنى الذي يعتقدون بمعنى أنه عبارة عن مبدأ ميكانيكي تصوير كبقية النظريات العلمية. فإذا مثلا من خلال ملاحظات معينة وخصوصا في الميكروفيزياء التي تتكلم علينا رأينا أنه لا توجد حكمية في بعض القضايا ولا توجد علمية في بعض القضايا، ففي هذه الحالة يجون أن يكون مبدأ العلمية حد إثمار وما حد مبدأ اسم العلمية. نعم العلمية مبدأ نسبي موجود في بعض القضايا وما موجود في قضايا، بينما نقول أن مبدأ العلمية مبدأ صارم ويحكم جميع السواحل لأنه مو تدريبي حتى مرة تلك التجربة ومرة تلك التجربة، لكن من فوق الأحاديث بل الأحاديث الذين في ثبوتها إلى مبدأ العلمية. الآن أنت تحفظ أي نظرية علمية هي بالحقيقة مدينة في ثبوتها إلى مبدأ العلمية ومدينة في تعليمها إلى مبدأ العلمية، مدينة في أصل ثبوتها لأن ذكرنا أن لكل حاجة ثلاثة أن يكون ثبوتها، ومدينة في تعليمها لقانون التناسب الذي ذكرناه سابقا. فإذا العلمية وقوانينها في الحقيقة فوق الفكر وفوق التجارب، هي ليست مبدأ ميكانيكيا وإنما مبدأ ديناميكي كما نعرفها. فإذا أثر على هذا، أولا أن العلمية لا تنحصر بالظواهر الطبيعية، أن العلمية لا تنحصر بالظواهر الطبيعية المادية التي نراها في أعيننا وندركها في أحاسيسنا، وإنما هو عبارة عن مبدأ العلمية عبارة عن مبدأ فوق الحس فوق التجارب ولا ينحصر في هذا النقاط الضيق. فيش من الطبيعة المثلة ويش من ما وراء الطبيعة، يعني العالم الذي هو وراء الطبيعة والذي هو أثمان الطبيعة أيضا يحكم بهذا القانون وهو قانون العلمية. لماذا؟ لأن قانون العلمية قانون عقلي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا قضية سواء وجد عالم مادي أو لم يوجد عالم مادي هي قضية قائمة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ما محصول هذه القضية في قضية التجربة التي في العالم الفلاني، ولا يزداد الوحى لقضية كل ما ظن من شيء إلى شيء، يجي كتاب إلى كتاب اثنين، تفاحة إلى تفاحة اثنين، بيت إلى بيت اثنين. الجد من أين أدلة ما تتخلص هذه النظرية، لأن ليس القانون حقي هو ثابت يعني ولدرجة من الوضوح لا يمكن أن يزداد على هذا المستوى من الوضوح. فإذا قانون العلمية المبدأ يحكم الطبيعة بمجرياتها ويحكم الظواهر التي يستطيع أن يعبر عنها بأنها ما وراء الطبيعة، هذا هو. وثانيا المستوى الذي يثبته عن طريق المبدأ العلمية ليس من الضروري أن يكون سببا ماديا، بل قد يكون سببا ماديا قد يكون سببا أعمق من المادة، المهم نفسه وجود سبب، هذه الظاهرة لها سبب ولا يحصل السبب في إطار ونطاق المادة الضيق، وإنما يمكن أن يكون السبب أعمق من هذا النطاق وأعمق من هذا النطاق. هذا ثانيا. وذلك أن التجارب إذا لم تستطع أن تثبت وجود علة لظاهرة معينة ولم تستطع أن تثبت وجود سبب لقضية ما موجودة في الكون، فإن هذا لا يعني أنه قد انعدم السبب أو أن قانون العلية قد اختل، وإنما ذلك يعني أن تجاربنا وآفاقنا قد انحسرت ولم تكتب أن تجده وأن تجد هذا المقدار أن تجد أكتبه ولا يوجد أي خلل في نفسه العلمية وإنه مبدأ سائغا ترتب على ما ذكرناه سابقا أن العلمية ليست مبدأ إنسانيا ولا يمكن أن تفسر على أساس الظاهرة المادية وإنما هي مبدأ تستخدم عقلي لا ينحصر في الطبيعة في آفاقها وإنما قد يتعداها إلى ما هو أعمق وإذا لم نجد سببا فهذا لا يعني لك السبب وإنما خطورنا هو الذي أدى إلى عدم هذا فهذا السبب ليس بالضرورة أن يكون ماديا وإنما يمكن أن يكون ماديا ولكن سيكون من مفرداتنا وراء الطبيعة على هذا نعلق تعليق معين هذا التعليق هو أن هناك خطوات وهناك اكتشافات حديثة وخصوصا في علم الميكروفيزياء أثبت في العلماء من خلال ما سوف نطالعه في الكتاب أن بعض العناصر حينما يسلط عليها المجهر بقوة شديدة مثلا لا تخضع إلى قانون التقنية يعني الذرات أي عنصر معين في مستوى الفيزياء المدرسية اللي نعرف عنها هاي الفيزياء اللي مثلا يقصدون فيها مثلا الجاذبية والثقل والوزن والكتلة وما هاي القضايا كيف نبدأ عليها نجحها إذا حسيت بدون حركة تثبت إطلاقة الفعل مثلا إذا مثلا كانت الكتلة هكذا فالحجم يكون هكذا فالقضايا ثابتة يعني إذا وجد العلة وجد العلة إذا وجد السبب وجد المنتصر الفيزياء المدرسية ما فيها رسالة إذا سقط الكتاب سقط الكتاب مبدأ الجاذبية موجود يعني الجاذبية سبب لسقوط التفاح من على الشجرة مثلا وهكذا فإذا على مستوى الفيزياء المدرسية تقول أن مبدأ العلمي مبدأ ماشي هذا المبدأ مبدأ ساري وماشي ويمكن أن ينطبق على هذه المفردات بكل وضوح ومن دون جدل ولكن حينما تعمق العلم ووصل إلى لب الذرة وإلى مغزاها واكتشف المكبرات الضخمة وجد ظاهرة الانفلات قائمة في هذه المجلات الصغيرة جدا التي تأثرت على واقفة المجهر والمساعدة وجد نوعا من الاضطراب اضطراب في كتلة الشيء في حركة الشيء في خدم الشيء في مدارات الشيء فإذا لا توجد العلمية لا توجد السببية لأن هذا العالم إذا ما سلط مجهرا مثلا على الذرة الفلانية يكتشف مثلا نسبة معينة يجي عالم آخر يكتشف نسبة أخرى أو يكتشف هذا العالم في مرحلة معينة من تجاربه يكتشف نسبة بينما في مرحلة أخرى يكتشف نسبة أخرى لماذا بكل الضبط هذه النسب التي تتوغل في أعماق الشيء إذا نحن مع الظاهر تارة ومع العنف تارة أخرى مع الظاهر ندرك مبدأ العلمية نحس المبدأ العلمية بكل وضوح ولكن إذا توغلنا إلى ذات الأشياء وإلى أعماق الأشياء وإلى عمق الذرة وحللناها وجدنا أن هذا القانون وهذا القانون العلمي لا يمكن أن يكون قارنا حاكما في تلك الأجواء وفي تلك الظروف لماذا؟ لأن الانفلات موجودة حكمية ما موجودة يعني ما تعد الانفلات مضبوطة بالنسبة إلى الذرات والنواة وما شابه هذه الكترونات تدخل في أعماقها ومن خلال المكبرات في علم الميكروفيزياء نجد أن مبدأ الحتمية يتبدل إلى مبدأ الفرعية نجد أن مبدأ الحتمية اللي هو مبدأ العلمية يتبدل إلى مبدأ الفرعية والانفلات التحرر من القيود ما كنت ثابتة وإنما كنت متغيرة ما كنت مسببات مسببات تابعة لأسباب ثابتة وإنما قد تحدث المسببات قد تحدث المسببات قد تختلف الكمية قد تختلف النسب قد تختلف الأوزان الأحجام المدارات المسارات نتيجة التعمق في ذات طبعا هذا الاعتراف حينما يجب إلى مبدأ العلمية في الحقيقة مبني على أصول مبني على التفكير المجهر في الكتب العلمية ليس مبني على التفكير المبني في الكتب العلمية مبنية على أن العلمية عبارة عن مبدأ علمي قائم في الأجواء العلمية وفي المختبرات أما نحن لا نقول مبدأ العلمية مبدأ عقلي ما إلى دخل انت قد مثلا في بعض الاحيان ارتبط عدة المجهر مثلا او خطوط في النظرية المعينة او خطوط في آتك او امكاناتك او اداتك اللي تعمل بها، فما عاد بها توجد مبدأ العلمية. هذا مثل من صرامة هذا القانون الحكمي الحاكم بأن لكل مسبب سبب، لكل مسبب سبب. هذا قانون عقلي، انت اذا ما قدرت مثلا تقطع عن طريق المسبب او ما شابه ذلك، هذا من يقيم باصل القانون العقلي القانون في الدنيا. هذا ناتج اما عن تطور في الاداه التي استعملتها، يعني نفس المجاهر مثلا او المسبعات اللي انت فرضتها على ذات الشيء هي ما قدرت ان تضبط العلمية في ذلك الشيء وتبين لك السببية وتحسسها إلى حيوله. فإذا النفس المجهر قاصر عن أن يدرك مادية المادة، وإن فقط أنت بعد الأداة يعني ما وصلت الأداة، يعني أنت هذه الأداة قبل ما كانت موجودة الآن وجدت، لعله بالمستقبل تجي أداة أداة من هذه الأداة، يعني باب العلم بعد مفتوح. فأنت قد ما وصلت إلى الأداة اللي يمكن أن تنقص لك وجود العلمية بهذا الشكل في الأشياء. هذا أولا. أو قد هذا الاضطراب ناشئ من نفس ذات الشيء، هو ذات الشيء غير قابل لأن ينضبط بدقته لوهالة حجمه مثلا أو وزنه أو كتلته لاحظت بعض الأشياء، يعني هي بنفسها تخليك ما تضبطها لأن هي دقيقة. تارة يكون السبب ناشئ من تطور الأداء، وتارة يكون السبب ناشئ من حساسية الموقف والضغط الذي تقيم به تلك التجارب. وعموما فإن مبدأ العقلية مبدأ المبدأ العلمية مبدأ عقلي ومبدأ فلسفي لا يمتلك هذه الجوانب التي تغيرها الميثولوجيات أو التي يقدمها العلم، لأنه ليس مبدأ ميثولوجي، ليس مبدأ محصورا في ظواهر الطبيعة وأساسها، وإنما هو مبدأ عقلي فوق كل هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين. طبعا هذا العنوان ينطبق على العلمية، يعني نريد ان نفهم ان مبدأ العلمية هل هو مبدأ الميكانيكية او هو مبدأ الميكانيكية، والقائل انه ليس بمبدأ ميكانيكي وإنما مبدأ ديناميكي، أي مبدأ عقلي فاعل، مبدأ عقلي فلسفي فاعل لا يرتبط بالأحاسيس والمبدأ. يترتب على ما سبق النتائج التالية: ألف، أن مبدأ العلمية لا يمكن إثباته والتجميل عليه بالحس، لأن الحس لا يرتبط صفة من الوعية إلا على غير هذا المحرك، يعني الحس لا يكون ثابتا ويوجد في المحرك الخارج لكن على الموضوع إلا بواسطة بواسطة مبدأ العلمية. هذا هو المحرك الخارج أن تفاصيل الأشياء تكون عن طريق مبدأ العلمية، فنحن نثبت الواقع المبدأ العلمية بأحاسيسنا استنادا إلى المبدأ العلمية. فليس من المعقول أن يكون هذا المبدأ مدينا للحس في ثبوته، فالحال أن الحس وقف عليه ومرتكزا عليه، بل هو مبدا عقليا يطبق به الانسان بصوره سلميه والحس الخارجي. ب، ان مبدا العلميه ليس نظريه علميه بدنيه، وانما هو قانون فلسفي عقلي فوق السلوك، لان جميع النظريات العلميه تتوقف عليه بهذا المعنى، بمعنى انها لا تكون عامله كامله الا عن طريق قوانين من القانون التناسب الحكمي. ويبدو هذا وارد كل الموضوع بعد ان عرفنا ان كل استنتاج علمي قائم على التجربه يواجه مشكله العموم والشمول، وهي ان التجربه التي يعتمد عليها الاستنتاج مسؤوله كثيره بمجرد ما تدور على نظريه عامه. عرفنا ايضا إن الحل الوحيد لهذه المشكلة إنما هو مبدأ العلمية باعتباره دليلاً على قانون الاستنتاج والتمرد. فلو افترضنا أن مبدأ العلمية نفسه مرتكز على التجربة وهو النظرية العلمية، فمن الضروري أن نواجه مشكلة العموم من طرف أخرى بفعله، يعني نظراً إلى أن التجربة ليست مستوعبة للكون فكيف تعتبر دليلاً على نظرية عامة؟ كله لا. هذه المشكلة يأتي من واجبها في مختلف النظريات العلمية بالاستناد إلى مادة علمية في النزوة إلى مادة علمية تتبع المشكلة بصفته الدليل الكافي على عموم النتيجة والسلمية. وأما إذا اعتبر من قال المبدأ التجريبي وراجع من المسألة تجريبية فسوف ما تجري أن الجواب عليه ما أدرى مبدأ من الجواب فلا بد أن يكون مبدأ علمية فوق التجربة وقاعدة أساسية للاستنتاجات التجريبية عامة للدين. إن المبدأ العلمية لا يمكن إلا على رده بأي لون من ألوان لأن كل محاولة من هذا القبيل تنطلق من على الاعتراف به لأن المستدل يشعر من قرارات نفسه بأن النتيجة معلومة علميا بالدليل والدليل ألا من النتيجة وبهذا قد ساق مع مسألة العلمية فهو أيضا كان في مشروع متقدم على جميع الاستدلالات التي يصل بها الإنسان جميع العلم ضروري وليس العلمي فخلاصة هذه المسائل أن المبدأ العلمية ليس مبدأ تجريبيا وإنما هو مبدأ عقلي ضروري وعلى هذا الضوء يمكننا أن نضع الحد الفاصل بين الميكانيكية ضد الميكانيكية وبين المبدأ العلمية ومبدأ الفرية يعني عدم التحكيم الفرية يعني عدم التحكيم فإن التفسير الميكانيكي للعلمية كان يكون على أساس اعتباره مبدأ تجريبيا فهي ليست في رأيي الميكانيكية الماسية إلا رابطة بالماسية تقيم بين ضراها الماسية في الحق التجريبي وتستكشف بالوسائل العلمية ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن تنمار العلمية الميكانيكية إذا عجلت التجربة في بعض المجالات العلمية عن الكشف عما وراء الظاهرة من علل الأسباب لأنها لم تكن إلا على أساس تجريبي فإذا كانت التجربة ولم يبرهن عليه التطبيق العملي سقطت عن درجة الوثوق العلمي والاعتبار. وأما على رأينا في العلمية القائل إنها مبدأ عقلي فوق التجربة الموقف يختلف كل الاختلاف من جوانب عديدة. أولا إن العلمية لا تقتصر على الظواهر الطبيعية التي تجري في التجربة بل هي قانون عام للوجود في مجاله الأوسع يعني الأعم من المادة الذي يضم الظواهر الطبيعية ونفس المادة وما وراء المادة لاحظوا أن الواو واو عاطفة على التفسير بل هي أي العلمية قانون عام للوجود في مجاله الأوسع الذي يضم الظواهر الطبيعية ونفس المادة هذا الواو بالتفسير ونفس المادة وما وراء الطبيعة هذا وما وراء الطبيعة من ألوان الوجود الظواهر الطبيعية نفس المادة في كفة وما وراء المادة من ألوان الوجود في كفة مقابلة ثانيا إن السبب الذي يحكم بوجود المبدأ العلمية ليس من الضروري أن يخضع للتجربة أو أن يكون شيئا ماديا لا قد يكون شيئا ما وراء الطبيعة مما وراء الطبيعة ثالثا إن هذا الكشف التجربة عن وجود سبب معين تطير في النار أو لظاهرة ما لا يعني فشل مبدأ العلمية وأنه لم يوجد ذلك السبب بل أن هذا المبدأ لم يعتمد على التجربة ليتزعزع بسبب عدم توفرها فبالرغم من عجز التجربة عن استكشاف السبب يفقد وثوق الفلسفة الوجودية فرقا للمبدأ العلمية قويا ويرجع فشل التجربة بالكشف عن السبب إلى أمرين التجربة تشلت إما قصورها وعدم إحاطة الواقع المادي والملابسات الخاصة الحادة هذه الواهم واو عاطفة على التفسير عدم إحاطتها بالواقع المادي والملابسات يعني وعدم إحاطتها بالملابسات الخاصة الحادة وإما مو عن المحرك مو عن التفسير وإما أن السبب المجهول خارج عن الحقل التجريبي أسموه السبب ما تقدر تقول عنه يعني السبب هي خارج عنه وموجود قطع عن الطبيعة ولما سبب يمكن أن يكون في الشوارع الأساسية بين فكرتنا عن المبدأ العلمية الفكرة الدينامية والفكرة الميكانيكية عندنا أنا تبين أن الفكرة الذي يثير حول المبدأ العلمي لم يكن إلا تجربة وتفسيرها على أساس المفهوم الميكانيكي النافع مبدأ العلمية والفكرة الميكانيكية نستطيع على ضوء المساعدة التي تهون عليها في المبدأ العلمية أن نظهر تلك الملابس الشديدة التي كنت في الميكروفيزياء ضد قانون التحميل وبالتالي ضد المبدأ العلمية بالذات فقد وجد في الفيزياء الذرية الاتجاه القائل أن الضغط التحميل الذي تؤثر عليه الأدوية وقوانينها لا يصف على مستوى الميكروفيزياء، يصف على مستوى الفيزياء الميكروفيزياء العامة، لكن الميكروفيزياء هي من المتغيرات الإلهية في الأكوان. فقد يكون من الصحيح أن أسباب ذاتها تولد النتائج نفسها في مستوى الفيزياء الميكروفيزياء الفيزياء العامة المجردة، وأن تأثير الأسباب الفاعلة تولد الشخصية الواحدة لا بد له من أن ينتهي إلى من شخصية واحدة حتمية. لكن نستطيع أن نتأكد من طبيعة النتائج الحتمية منها بسبب دراسة الأجيال والصراعات الطبيعية، هذا بالنسبة للفيزياء العين أو الفيزياء العين المجرد. ولكن كل شيء يبدو على غير هذا اللون إذا حاولنا أن نطبق مبادئ العلمية على العالم الذري. ولذلك أعلم هايزنبرغ العالم الفيزيائي أن من المستحيل علينا أن نقيس بصورة دقيقة كمية الحركة التي يكون بها جسم بسيط وأن نحدد في الوقت عينه ونضعه في الموجة المحتجزة به بحسب المخلوقة الموجبة التي نادى بها لنيوس وبرويز. فكلما كان المقياس موضوعه دقيقا كان هذا المقياس عاملا في تعديل كميه ومن ثم في تعديل صحة المقياس. ولا يمكن التنبؤ بها فإذا الكميه ما موجوده، وكلما كان المقياس كميه الحركه دقيقا اصبح موضع الجسم غير محدد. فإذا ما في عالم الذرة ما في الوقائع الفيزيائية في المجال الذري لا يستطع قياسها بدون أن يدخل فيها، لا يستطع قياسها بدون أن يدخل أي عالم الفيزيائي، بدون أن يدخل فيها اضطرابين أو بدون أن يدخل فيها اضطرابين، إذا يدخل فيها اضطرابين بدون أن يدخل يعني من يدخل العالم الفيزيائي فيها اضطرابين. من دون اضطراب غير قابل للقياس، ومهما تعمقنا في تفسير المقاييس العلميه يعني نفترض الاداه يجيب وجهه اقوى تصير حاله اقوى، يجيب وجهه اقوى تصير حاله عدم التفسير. ومعنى ذلك اننا لا يمكن استعدنا اكثر، ومهما تعمقنا في تفسير المقاييس العلميه استعدنا اكثر عن الواقع الموضوعي في كل وقت. ومعنى ذلك ان الغالب في حفظ كل الدراسه الميكروفيزيائيه عن الاهداف العلميه التي يستعملها العالم ذاته، كما لا يمكن فصله عن الملاحظ نفسه، الملاحظ نفس العالم، بل ان ملاحظين مختلفين عالمين مختلفين يعملون باداه واحده، أو نقول يعملان بأداة واحدة على موضع واحد، سوف يصلون إلى مقاييس مختلفة أو سوف يصلان إلى مقاييس مختلفة. ومن هنا فظهر ملاحظين، إذ أن ملاحظين مختلفين يعني مجموعة ملاحظين مختلفين يعملون بأداة واحدة نفس المجهة نفس القوة على موضع واحد نفس الذرة، سوف يصلون إلى مقاييس مختلفة. ومن هنا نشأ الفكرة الداخلية التي تناقض الفكرة المطلقة مثل والقواعد الأساسية التي دارت حول الفيزياء المنحازية. وجرت محاولات في الاستدلال العلمية الحكيمة بما يسمى علاقات الأسباب أي علاقات الشك وعدم الثبات أو قوانين الاحتمال التي نادى بها هذه الفكرة مثلا على أمور العلوم الطبيعية. وكل علم إنساني تنظر إلى الإنسانية مع عدم اليقين كذلك العلوم الطبيعية لا تستطيع أن تتنبه تمرجع أن تنمي أنما تنبه إلى من بعيدة له، بل إن كل هذا الطبيعي هو أن تصير احتمالي من الاحتمالات. والواقع أن جميع هذه الشذوذ والاحتياطات العلمية التي أثارها العلماء في الميكروفيزياء ترتكز على فهم خاص للألية وقوانينها وهو فهم ميكانيكي لا يتفق مع فهمنا وتحليلنا فلسفة بهيمة. فنحن لا نريد أن نناقش هؤلاء العلماء في تجاربهم أو ندعوهم إلى التراضي عن مستكشفاتها والتخلي عنها ولا نرمي إلى التقليل من شأنها وخطرها، لأننا نعرف أن في مفهوم العام عن المبدأ العلمي، وعلى أساس هذا الاختلاف تصبح كل المحاولات السابقة لدحض المبدأ العلمي وقوانينها لا تفهمه، لأن الاختلاف في أصل الموضوع لأن فصل الحديث حول ذلك. أن المبدأ العلمي لو كان مثلا علميا قائما على أساس التجارب والمشاهدات في حفلة الإجابة الاحتياطية لكان رغم التجربة في الحدود وعينين، فإذا لم نضطر لتطبيقات واضحة في ميادين الفيزياء الذرية ولم نستطع أن نكتشف لها نظاما حتميا قائما على المبدأ العلمي وقوانينه، كان من حقنا أن نشكك في قيمة المبدأ بالذات ومدى صحته أو علمه غيرهن أو رحمة في منتبع أن تطلق مبدأ العلمية على المجالات الأحيادية الكيمياء والاعتقاد بالعلمية تنمان عن الكون فيها حيث الكيمياء لم يكن بدليل تجريبي بحث وإن مبدأ العلمية مبدأ ضروري فوق التجربة وإلا لم يستقم علم طبيعي على الإطلاق فإذا تبين ما هذا وضعنا مبدأ العلمية دون إلى الطبيعي من بشر كيف الإنسان فسوف لا يزعزع به عدم تمكننا من تقضية تجريبية في بعض المواضيع الطبيعية على دخل هذه المواضيع الطبيعية والعجز عن استكشاف النظام الحكم الكامل في هذه الأثار العلمية فإن كل ما جمعه العلماء من ملاحظات على ضوء تجارهم العلمية والفيزيائية لا يعني أن الدليل العلمي قد برهن على خطأ مبدأ العلمية وقوانينها في هذا المجال الدقيق من مجالات الطبيعة البشرية ومن الواضح أن عدم توفر الإمكانيات العلمية والتجريبية لا يمس مبدأ العلمية في جسم الحوصلي ما دام مبدأ ضروري فوق التجربة ومبدأ عقلي بقرار التجريبية ما مدى قلبي ولا العلاقة به ويوجد من دائم المسجل التجارب العلمية في محاولة الظهر بإسرار النظام الحكي للذرة تسليها إحنا قلنا إما الأداة قاصرة وإما نفس القابل يعني نفس الذرة هي غير قابلة للانتقاد في هذه الأدوات الأول نقصان الوسائل العلمية وعدم توفر الأدوات التجريبية التي تتيح للعالم الاطلاع على جميع الشروط والظروف المناسبة فقد يعمل العالم بأداة واحدة على ما يبلغ واحد عدة مرات فيصل إلى نتائج مختلفة لا لأن الموضوع الذي عمل عليه متقرر من كل نظام حكمي بل لأن وسائل التجريبية من الصورة لم تكن كاملة هي مكاملة لأنها تكشف له عن الشروط المادية الدقيقة التي اختلفت المجالات في سبب الاختلاف ومن الطبيعي أن تكون وسائل التجربة في المجالات الذرية ووقائعها أبعد عن الكمال من الوسائل التجريبية التي تستفاد في مجالات فيزيائية أخرى أقل كفاءة وأكثر وضوح هذه وأكثر وضوحا من أعطى التسليح هل معنى يعني أقل كفاءة؟ لأن وسائل الذرة عادة تكون وسائل دقيقة الثاني تأثر الموضوع نفس القابل نظرا الى دقته وضعاله في المقاييس والادوات العلميه نفس الامتياز سيؤثر على الموضوع ويسبب اضطراب فيه تاثرا دقيقا لا يقبل القياس بالدقه العلميه فقد تبلغ الوسائل العلميه الدور في الدقه والكمال والمنطق ولكن العالم مع ذلك يواجه المشكله نفسها لانه يجب نفسه ازاء وقائع فيزيائيه لا يستطيع قياسها بدون ان يدخل فيها اضطرابا غير قابل للقياس وبذلك يختلف موقفه تجاه هذه الوقائع عن موقفه في تجارب تجاه عن تجاربه لانه تدق التجارب الشرعيه انهم ذكر تعبيرا لرأي تعبير في السوء المقال وحتى حين لا يعدل فيه يكون هذا التعبير نفسه قابلا للقياس واما في المتروفيه فقد يكون بسبب الاداب وقوتها بنفسها سببا في التشويه استحدث تغييرات في الموضوع الملاحظ مثل الموضوع يتغير نتيجه لفتح الاداء فلا يمكن ان يوجد دور مجرد مستقلة ولذلك يقول جان لويس دور فيما يتعلق بجزئين مجرد فبدلا من تكون شدة ميوم هي ذات الأهمية إذ يصبح طول الموجة هو الأهمية وكلما عرفنا الجزئين بموجة خطيرة أي موجة بعد تواتر كبير أصبحت حركته عريضة للأسرار ومرت السببين معا إلى خطوة وسائل التجربة ومساعدة علمية إما عن ضبط الموضوع الملاحظ بجميع طرقه وظروفه المادية وإما عن قياس التأثير الذي تجده التجربة نفسها في قياس دقيق هذا السؤال الأصلي وكل هذا فيه من يعتبر عدم إمكان السلام عن الإنسان الذي يتحكم في أنه حتى أعتبر مثلا عدم إمكان التنبؤ بالنسبة السابقة مبدئ منظورا ولا يظهر من ذلك على حريتها فإحنا ما قدرنا نترك هذه التنمية الموجودة لا يدروا إدخال الإلاحة من المنزل المنزل إدخال الإلاحة من المنزل المنزل